والحج في اللغة القصد، ثم أضاف عليه الشارع قصد مكة لأداء مناسك الحج في وقت مخصوص من شخص مخصوص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قلنا الإيمان هو التصديق لغة وشرع، غير أن الشرع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط مجموعها يصير مجزئا مقبولا. يعني الإيمان في اللغة التصديق، ضم إليه الشارع أقوال قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، فإذا ضمت هذه الأشياء بعضها إلى بعض صار الإيمان مجزئا مقبولا عند الله. كما قلنا، يقول كما قلنا في الصلاة والصوم والحج ونحن، كما قلنا إن الصلاة أصلها الدعاء والصوم أصلها الإمساك والحج أصلها القصد، وضم إليه الشارع أمورا أخرى. قال: والصلاة في اللغة هي الدعاء، غير أن الشرع ضم إليها شرائط. قال: فيقال هذا يناقض ما ذكره في مسمى الإيمان، فإنه لما زعموا أنه في اللغة التصديق والشرع لم يغيره ردوا على أنفسهم. فإن قيل: أليس الصلاة والحج والزكاة معدولة عن اللغة مستعملة في غير مذهب أهلها؟ هذا اعتراض. فقال: قلنا قد اختلف العلماء في ذلك، يعني اختلف في الصلاة، هل هي الصلاة في اللغة الدعاء ثم الشرع عدل بها واستعملها في غير موضعات له، وكذلك الزكاة والحج؟ بيّن المؤلف أن هذا في اختلاف، وبيّن الصحيح أن الصحيح أنها باقية على استعمال أهل اللغة، إلا أن الشارع زاد فيها أمورا، وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن قيل: أليس الصلاة والحج والزكاة معدولة عن اللغة مستعملة في غير مذهب أهلها؟ قال: قلنا قد اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنها مقررة على استعمال أهل اللغة ومبقاة على مقتضياتها وليست منقولة، بل الصلاة معناها الدعاء، والصلاة مشتملة على الدعاء وغيره، إلا أنها زيد فيها أمور. فلو سلمنا للخصم كون هذه الألفاظ منقولة أو محمولة على وجه من المجاز بدليل مقطوع به فعليه إقامة الدليل على وجود ذلك في الإيمان. يقول: لو سلمنا، يعني جدلا، لو سلمنا للخصم أن هذه الألفاظ نقلت من اللغة إلى الشرع أو حملت على وجه من المجاز بدليل مقطوع به، لو حرف امتناع امتناع، لو إنما تقول شرط فرضي لا يكون، هذا شرط تقديري شرط فرضي، مثل قوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك، هذا شرط تقديري لبيان عظم الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم على الشرك. فالمؤلف رحمه الله يبين، يقول: لو فرضنا، لو سلمنا، يعني جدلا للخصم، كون هذه الألفاظ منقولة، الصلاة والزكاة والصوم والحج والإيمان كذلك، أو محمولة على وجه من المجاز بدليل مقطوع به، لو سلمنا أنها نقلت بدليل مقطوع به، نقول: فعليه إقامة الدليل على وجود ذلك في الإيمان. يقول: لو سلمنا أن أنتم تقولون أن الصلاة والزكاة والصوم والحج مثل الإيمان، الصلاة باقية على معنى اللغة، والحج باقية على معنى اللغة، والصوم كذلك، لو سلمنا أن هذه منقولة، الصلاة والزكاة والصوم والحج، أو محمولة على وجه من المجاز، فلا نسلم في الإيمان، هات الدليل على أن الإيمان كذلك، أن الإيمان نقل عن معناه اللغوي وأزيل عن ظاهره. فلو سلمنا الخص بكون هذه الألفاظ منقولة أو محمولة على وجه من المجاز بدليل مقطوع به، وفعله إقامة الدليل على وجود ذلك في الإيمان، فإنه لا يجب إزالة ظواهر القرآن بسبب إزالة ظاهر منها. فيقال: أنتم في الإيمان جعلتم الشرع زاد فيه، وجعلتموه كالصلاة والزكاة، مع أنه لا يمكن أحدا أن يذكر شيئا من الشرع دليل على أن الإيمان لا يسمى به إلا الموافاة به. يقول: أنتم في الإيمان جعلتم الشرع زاد فيه، زاد فيه يعني العمل والنطق واللسان، وجعلتموه كالصلاة، الصلاة دعاء زاد فيها الشرع، والزكاة كذلك هي التطهير، يعني وهي الطهارة زاد فيها الشرع، وكذلك الصوم الإمساك زاد فيه الشارع، مع أنه لا يمكن أحدا أن يذكر شيئا من الشرع دليل على أن الإيمان لا يسمى به إلا الموافاة به. أنتم تقولون أن الإيمان لا يسمى إيمانا إلا ما يوفي به لسان ربه، هات الدليل على هذا، ما عندكم دليل. فكيف الآن تنكرون كون الإيمان في اللغة والشارع زاد عليه شرائط، مع أن الأدلة واضحة في هذا، الأدلة واضحة في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان وإدخال قول اللسان، كما في الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، علىها قول لا إله الله وأدناها مضة الأذى عن الطريق، وفي حديث مفتي عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدركون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وكما في الآيات القرآنية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون الحق. فأدخل أعمال القلوب وأعمال الجوارح في مسمى الإيمان. فالأدلة على أن الشارع أدخل الأعمال في مسمى الإيمان واضحة كثيرة من الكتاب والسنة. لكن أنتم أيها الأشاعرة والكلابية لا يمكنكم أن تأتوا بدليل من الشرع يدل على أن الإيمان لا يسمى إيمانا إلا ما مات عليه الإنسان، إلا ما يوفي به ربه. وبتقدير ذلك لو قدرنا فرضا فإن دلالة الشرع على ضم الأعمال أكثر وأشهر، فكيف لا تدخلون الأعمال في مسمى الإيمان وتقول الإيمان هو مجرد تصديق؟ يعني لو قدرنا ذلك وأن الإيمان هو ما يوفي به الإنسان ربه، فلماذا لا تعتبرون دلالة الشرع على ضم الأعمال في مسمى الإيمان وتدخلون الأعمال في مسمى الإيمان وتقولون الإيمان هو مجرد تصديق، مع أن دلالة الشرع على ضم الأعمال كثيرة ومشهورة، فلماذا لا تعتبرون مسمها؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: مع أنه لا يمكن أحد أن يذكر شيئا من الشرع دليلا على أن الإيمان لا يسمى به إلا الموافاة به. وبتقدير ذلك فمعلوم أن دلالة الشرع على ضم الأعمال إليه أكثر وأشهر، فكيف لم تدخل الأعمال في مسماه شرعا؟ هذه مناقشة المؤلف رحمه الله للأشاعرة والكلابية في كونهم يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان ويوجبون ويشترطون في مسمى الإيمان الموافاة وهو ما يوفي بربه، فاشترطوا شرطا بغير دليل وأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان بغير دليل.
نعم. وقوله لا بد من دليل مقطوع به عنه جوابان: أحدهما النقض بالموافاة فإنه لا يقطع فيه، الثاني لا نسلم بل نحن نقطع بأن حب الله ورسوله وخشية الله ونحو ذلك داخل في مسمى الإيمان في كلام الله ورسوله أعظم مما نقطع ببعض أفعال الصلاة والصوم والحج كمسائل النزاع. ثم أبو الحسن وابن فورك وغيرهما من القائلين بالموافاة هم لا يجعلون الشرع ضم إليه شيئا، بل عندهم كل من سلبه الشرع اسم الإيمان فقد فقد في قلبه التصديق. قال: ومن أصحابنا من لم يجعل الموافاة على الإيمان شرطا في كونه إيمانا حقيقيا في الحال، وإن جعل ذلك شرطا في استحقاق الثواب عليه، وهذا مذهب المعتزلة والكرامية، وهو اختيار أبي إسحاق الإسفرايني وكلام القاضي يدل عليه. قال: وهو اختيار شيخنا أبي المعالي، فإنه قال: الإيمان ثابت في الحال قطعا لا شك فيه، ولكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة، فاعتنى السلف به وقرنوه بالاستثناء ولم يقصدوا الشك في الإيمان الناجز. قال: ومن صار إلى هذا يقول: الإيمان صفة يشتق منها اسم المؤمن وهو المعرفة والتصديق، كما أن العالم يشتق من العلم، فإذا عرفت ذلك من نفسي قطعت به كما قطعت بأني عالم وعارف ومصدق، فإن ورد في المستقبل ما يزيله خرج إذ ذاك عن استحقاق هذا الوصف، ولا يقال تبينا أنه لم يكن إيمانا مأمورا به بل كان إيمانا مجزأا فتغير وبطل. وليس كذلك قوله أنا من أهل الجنة، فإن ذلك مغيب عنه وهو مرجو. قال: ومن صار إلى القول الأول يتمسك بأشياء، منها أن يقال الإيمان عبادة العمر وهو كطاعة واحدة فيتوقف صحة أولها على سلامة آخره كما تقول في الصلاة والصيام والحج. قالوا: ولا شك أنه لا يسمى في الحال وليا ولا سعيدا ولا مرضيا عند الله، وكذلك الكافر لا يسمى في الحال عدو الله ولا شقيا إلا على معنى أنه تجري عليه أحكام الأعداء في الحال لإظهاره من نفسه علامتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل فيما سبق كلام أبي القاسم الأنصاري والنيسابوري الشافعي فيما حكاه عن أبي إسحاق الإسرائيلي لما ذكر قول أبي الحسن وأصحابه في الإيمان، قال وصحح أنه تصديق القلب، ثم ذكر أن الأشاعرة هم أصحاب أبي الحسن اختلفوا على قولين، أحدهما القول باشتراط الموافاة، يعني أن الإيمان هو ما يوافي به الإنسان ربه في الآخرة، والقول الثاني أنه لا يشترط ذلك، لا يكون شرطا، وإنما الإيمان هو ما يكون عليه الإنسان في الحال. ولهذا قال هناك ومن أصحابنا من قال بالموافاة وشرط في الإيمان الحقيقي أن يوافى به ويختم عليه، ومنهم من لم يجعل ذلك شرطا في الحال، والذين قالوا بالموافاة هم الأكثرون من أصحاب أبي الحسن الشاعرة، الأكثرون قالوا بالموافاة، وهو أنه يشترط في الإيمان الحقيقي أن يوافي به الإنسان ربه ويختم عليه، ولكنهم قالوا هذا فيما لم يرد الخبر، فيما لم يرد الخبر أنه بأنه من أهل الجنة، وأما ما ورد الخبر بأنه من أهل الجنة فإنه يقطع على إيمانه كالعشرة المبشرين بالجنة. ثم المؤلف رحمه الله يناقش قول أبي القاسم أنه لا بد من دليل مقطوع به، يعني في من ورد الخبر بأنه من أهل الجنة هذا يقطع به، وأما ما عدا فلا يقطع به. يقول المؤلف رحمه الله وقوله لا بد من دليل مقطوع به عنه جوابان، أحدهما النقض بالموافاة فإنه لا يقطع به، يعني يقول اشتراط أنه لا بد من دليل مقطوع به يجاب عنه بجوابين، الجواب الأول أن دليلكم هذا منقوض بالموافاة فإنه لا يقطع فيه، لا يقطع فيه بالموافاة لأنه لا يدرى ماذا يموت عليه، والثاني القول الثاني قال لا نسلم أنه لا بد من دليل مقطوع، بل نحن نقطع بأن حب الله ورسوله وخشية الله ونحو ذلك داخل في مسمى الإيمان في كلام الله ورسوله أعظم مما نقطع ببعض أفعال الصلاة والصوم والحج، يعني نقطع بأن أعمال القلوب كحب الله ورسوله وخشية الله عز وجل ونحو ذلك أن هذا داخل في مسمى الإيمان في كلام الله ورسوله أعظم مما نقطع بدخول بعض أفعال الجوارح كالصلاة والصوم والحج كمسائل النزاع. قال المؤلف رحمه الله ثم أبو الحسن، يعني أبو الحسن الأشعري وابن فورك وغيرهما من القائلين بالموافاة، يعني الذين يقولون إنه لا بد أنه يشترط في الإيمان في كونه إيمانا أن يوافي به ربه، لأن الأشاعرة على قولين، القول الأول أن الإيمان هو التصديق، ولكن الإيمان الحقيقي هو الذي يوافي به الإنسان ربه الذي يختم عليه ويوفي به الإنسان ربه هذا هو الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله أبو الحسن وابن فورك وغيرهما ممن قال بالموافاة لا يجعلون الشرع ضم إليه شيئا، لا يجعلون الشرع ضم إلى التصديق شيئا، بل عندهم كل من سلبه الشارع اسم الإيمان فقد فقد في قلبه التصديق، يعني يقولون إن قول أبو الحسن الأشعري وابن فورك ومن وافقهما يقول الإيمان هو التصديق كقول الجهم ولا يضم إليه شيء آخر، ما قالوا إن الشرع لا يقول إن الشرع ضم إليه شيئا من الأعمال القلوب ولا من أعمال الجوارح، ويقولون من سلبه الشرع اسم الإيمان فهذا لأنه فقد في قلبه التصديق، فمثلا الزاني حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، قالوا نفي الإيمان عن الزاني والسارق والشارب الخمر والناهب لا يثاب نهبة لأنه فقد التصديق في قلوبهم، وكذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، قالوا من لم يحب لأخيه ما يحب نفسه فقد التصديق في قلبه، وكذلك لا يؤمن ولا يأمن جاره بوائق قال نفي عنه الإيمان لأنه فقد التصديق في قلبه، وهذا باطل لأنه من المعلوم أن الزاني والسارق وشارب الخمر ما فقد التصديق منه، مصدقون بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكذلك من لم يحب لأخيه ما لم يحب لنفسه، وهذا يدل على بطلان هذا القول، وهو أن الإيمان مجرد التصديق واشتراط الموافاة، وأنه لا يشترط في كونه إيمان أن يوافي به ربه، وأن كل من سلبه الشارع اسم الإيمان فإنما ذلك لكونه فقد التصديق في قلبه، هذا باطل. قال يعني قال أبو القاسم الأنصاري ومن أصحابنا، يعني قال يعني نقل عن أبي الحسن، قال ومن أصحابنا وهم الأشاعرة أصحاب أبي الحسن من لم يجعل الموافاة على الإيمان شرطا في كونه إيمانا حقيقيا في الحال،
وإن جعل ذلك شرطا في استحقاق الثواب عليه. هذا القول الثاني للأشاعرة، وهو عدم جعل الموافاة على الإمام شرطا في كونه مؤمن، بل يكون مؤمنا ولا يشترط الموافاة، لكن الموافاة على الإيمان شرط في استحقاق الثواب عليه. لا يستحق الثواب على الإيمان إلا إذا وفى به ربه، لكنه سمى مؤمنا ولو لم ولا يشترط أن يموت على الإيمان. فهما قولان للأشاعرة، القول الأول أن الإيمان هو التصديق والموافاة شرط في صحة الإيمان، لا بد أن يوفي به ربه بأن يموت على التصديق وإلا فلا يسمى مؤمنا. وعندهم أن من سلبه الشر اسم الإيمان فإنما ذلك لفقد التصديق من قلبه. والقول الثاني أن الإيمان هو التصديق ولا يشترط الموافاة على الإيمان، فالموافاة على الإيمان يعني الموت على الإيمان، يعني عدم فلا يجعل الموافاة على الإيمان شرطا في كونه إيمانا حقيقيا في الحال، لكنه شرط لاستحقاق الثواب عليه. فإن مات على الإيمان استحق الثواب عليه، وإن لم يمت على الإيمان فلا يستحق الثواب عليه، وإن كان يسمى مؤمنا في الحياة. وهذا القول الثاني يقول مؤلف، وهذا مذهب المعتزلة والكرامية، مذهب المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، والكرامية أتباع محمد بن الكرام، وهو اختيار أبي إسحاق الإسفرايني كما ذكر ذلك في أبكار الإفكار، وكما ذكر ذلك في أصول الدين للبغدادي. قال المؤلف وكلام القاضي يدل عليه، يعني القاضي الباقلاني في كتابيه الإنصاف والتمهيد، يدل على أنه اختار هذا القول، وهو أن الإيمان والتصديق ولا يكون شرطا ولا يكون الموافاة على الإيمان شرطا في كونه إيمانا. قال يعني أبو القاسم الأنصاري وهو اختيار شيخنا أبي المعالي، يعني أبو المعالي الجويني، هو الجويني أبو المعالي الجويني في كتاب الإرشاد اختار القول الثاني الذي هو مذهب المعتزلة والكرامية، والذي اختاره أبو إسحاق الإسفرايني، والذي اختاره القاضي الباقلاني، كلهم يختارون أن الإيمان هو التصديق ولا يشترط الموافاة، لا يعني لا يشترط أن يوفي به ربه وأن يموت عليه، وإنما هذا شرط لاستحقاق الثواب وليس شرطا في تسميته مؤمنا، بل يسمى مؤمنا ولا يشترط الموافاة، بخلاف القول الأول. القول الأول يشترطون الموافاة، لا يسمى مؤمنا إلا إذا وفى ربه على الإيمان بالإيمان. يقول أبو القاسم الأنصاري قال وهو اختيار شيخنا أبي المعالي يعني الجويني، فإنه قال يعني في كتابه الإرشاد، فإنه قال الإيمان ثابت في الحال قطعا لا شك فيه، هذا دليل على أنه لا يشترط الوفاة. قال أبو المعالي الجويني قال الإيمان ثابت في الحال قطعا من غير اشتراط الموافاة، هذا القطع قوله لا بد من دليل مقطوع به. هنا أبو المعالي الجويني قال من صدق فالإيمان ثابت له في الحال قطعا، يعني من غير اشتراط الموافاة، ولهذا قال الإيمان ثابت في الحال قطعا لا شك فيه. قال ولكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة، فاعتنى السلف به وقرنوه بالاستثناء ولم يقصد الشك في الإيمان الناجز. يعني أبو المعالي الجويني يقول إن الإيمان ثابت في الحال قطعا لا شك فيه لمن صدق ولا يشترط الموافاة، لكن الإيمان الذي يحصل به الفوز بالجنة والنجاة من النار هو إيمان الموافاة، هو الذي يوافي به ربه، فإن وافى ربه بالإيمان فهو ناج وهو الفائز الناجي، وإن لم يوافي به ربه فإنه وإن كان يسمى في الحياة مؤمنا إلا أنه ليس ناجيا. ولهذا قال فاعتنى السلف به وقرنه بالاستثناء، فاعتنى السلف به وقرنه بالاستثناء، يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الاستثناء راجع إلى الموافاة، لأنه لا يدري هل يوافي ربه بالإيمان أو لا، فلهذا يستثني. قال ولم يقصد الشك في الإيمان الناجز، يعني حينما يستثنون لم يقصد الشك في الإيمان الناجز، يعني لا يقصدون أنه في الحال غير مصدق، بل هو مصدق في الحال، لكن أرادوا بالاستثناء ما يوافي به الإنسان ربه، لأنه لا يدري هل يوافي ربه بالإيمان أو لا. قال يعني أبو المعالي الجويني ومن صار إلى هذا، يعني وهو ثبوت الإيمان في الحال من غير اشتراط الموافاة، وهو أنه يسمى مؤمن في الحال في الحياة الدنيا ولو لم يوفي ربه بالإيمان، ولا يشترط أن يوفي ربه بالإيمان. قال ومن صار إلى هذا يقول الإيمان صفة يشتق منها اسم المؤمن، وهو المعرفة والتصديق، الإيمان صفة يشتق منها اسم المؤمن وهو معرفة التصديق، وهو في الحال مصدق لها فيسمى مؤمن فاشتق، فالإيمان يشتق منها اسم المؤمن وهو مؤمن في الحال، كما أن العالم يشتق من العلم، فكذلك المؤمن يشتق من الإيمان. قال فإذا عرفت ذلك من نفسي قطعت به، يعني إذا عرفت من نفسي أني مؤمن وأني مصدق أقطع من غير استثناء، ولا أحتاج استثناء، فلا أقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل أقول أنا مؤمن. فإذا عرفت ذلك من نفسي قطعت به، كما قطعت بأني عالم وعارف ومصدق، لأن هذا أمر معلوم، الإنسان يعلم من نفسه أنه عالم فيقول أنا عالم ولا يستثني ولا يقول إن شاء الله، إذا كان عارفا ومصدقا وهو يعلم من نفسه ذلك فلا يستثني ولا يقول إن شاء الله. قال فإذا ورد في المستقبل ما يزيله خرج إذ ذاك عن استحقاق هذا الوصف، يعني إذا ورد في المستقبل ما يزيل هذا الإيمان بأن كذب فإنه خرج عن استحقاق هذا الوصف فلا يسمى مؤمن، وهذا قول أبو المعالي الجويني، وهذا قول من لم يشترط الموافاة، من لم يشترط الموافاة، يعني من لم يشترط أن كون الإيمان ما يوافي به ربه يقول هو مؤمن الآن ومصدق فيشتق اسم المؤمن من الإيمان، ولا يشترط أن يوافي بربه. فإذا تبين بعد ذلك أنه زال عنه هذا الوصف وكذب بعد أن صدق سلب عنه هذا الوصف. قال ولا يقال تبين أنه لم يكن مؤمنا مأمورا به، بل كان إيمانا مجزئا فتغير وبطل، يعني هذا المؤمن المصدق نسميه مؤمنا الآن، فإذا كذب تغير حاله ولا يستحق هذا الوصف، وتبين أنه تغير وبطل، تغير وبطل هذا الاسم، سلب هذا الاسم. ولا يقال تبين أنه لم يكن إيمانا مأمورا به كما بل كان إيمانا مجزئا، يعني لا يقال أن تبين أنه لم يكن إيمانا مأمورا كما يقول أهل القول الأول، أهل القول الأول الذين يشترطون في الإيمان أن يوافي به ربه يقولون إذا لم يوفي ربه بالإيمان تبين أنه إيمانا، أن الإيمان الذي عاش به في حال الحياة لم يكن إيمانا مأمورا به. أما أهل القول الثاني يقولون لا، إنه مؤمن، إن إيمانه إيمان صحيح وصفة اتصف به صحيحة، لكن تغير وبطل بعد أن كذب، وإيمانه في الأول كان إيمان مجزئا لكنه تغير وبطل. قال المؤلف وليس كذلك قوله أنا من أهل الجنة فإن ذلك مغيب عنه وهو مرجو، يعني يقول يختلف هذا، يعني قوله أنا مؤمن يختلف عن قوله أنا من أهل الجنة، يعني قوله أنا مؤمن يعلم من نفسه أنه اتصف بصفة الإيمان فلا يستثني، لأنه يعني يعلم من نفسه أنه مصدق ولا يستثني، بخلاف قوله أنا من أهل الجنة فإن ذلك مغيب عنه وهو مرجو ولا يدري ولا يجزم بشيء مغيب عنه. أما الإيمان فإنه شيء حاضر يعرفه من نفسه، يعلم نفسه أنه مؤمن فيسمى فيقول أنا مؤمن، هذا أهل القول الثاني. أما أهل القول الأول فيقولون لا بد من الاستثناء، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الإيمان الصحيح المعتبر هو الذي يوفي به ربه، ولا ندري ماذا يوفي بربه، هل يوفي ربه مؤمنا أو يوفي ربه وقد زال عنه اسم الإيمان، فلذلك قال نستثني فنقول أنا مؤمن إن شاء الله. أما أهل القول الثاني فإنهم يقولون إن الإيمان اسم لما عليه الإنسان في الحال في حاضره، فإذا كان مصدقا فإنه يسمى مؤمنا، وأما إذا تغيرت حاله فإنه يسلم هذا الوصف، لكن هو مؤمن لا. هو مؤمن فلا يستثني، لأنه يعلم من نفسه أنه مؤمن، وليس ولا يقال إن مثله في ذلك مثل من قال أنا من أهل الجنة، فإن هذا مغيب عنه وهو مرجو فلا يقول أنا من أهل الجنة إلا إذا استثنى، يقول أنا من أهل الجنة إن شاء الله. أما الإيمان فيقول أنا مؤمن ولا يستثني، لأنه يعلم من نفسه أنه مصدق. قال يا أبو القاسم الأنصاري ومن صار إلى القول الأول، القول الأول للأشاعرة هو اشتراط الموافاة في كونه إيمانا يتمسك بأشياء، يعني يستدل بأشياء، يعني هو قول الأشاعرة، القول الأول أن الإيمان اسم للإيمان في الوقت الحاضر، اسم للإيمان لما عليه الإنسان في الحال ولا يشترط الموافاة، والقول الأول أن الإيمان يشترط فيه الموافاة في كونه مؤمنا، فإذا كان مصدقا في الحال ومات على الإيمان فإنه يكون مؤمنا، فإن كان مصدقا ثم لم يمت على الإيمان تبين أن إيمانه الأول ليس معتبرا وليس مجزيا، بل هو إيمان غير مأمور به. يقول المؤلف: فمن صار إلى القول الأول يعني وهو اشتراط الموافاة لكون يؤمن يتمسك بأشياء، منها أن يقال الإيمان عبادة العمر وهو كطاعة واحدة، فيتوقف صحة أولها على سلامة آخره كما تقول في الصلاة والصيام والحج. يعني من حجة من قال أن الإيمان لا يكون إيمانا صحيحا إلا إذا مات عليه ووفى به لسان ربه، وحجته قال الإيمان عبادة العمر، عبادة العمر، والعمر ينتهي بالوفاة فهي عبادة واحدة، فلا بد أن يستمر الإيمان من أول العمر إلى آخره، فإن مات على الإيمان ووفى ربه على الإيمان فهو المؤمن، وإن آمن ثم تغيرت حاله وارتد والعياذ بالله وكذب تبينا فسدت هذه العبادة، لم تكن عبادة صحيحة، لأنه يتوقف صحة أولها على سلامة آخره. فالإيمان عبادة العمر لا بد أن يكون مستمرا من أول العمر إلى آخره، فإن مات على الإيمان تبينا أن هذه العبادة صحيحة، وإن آمن وصدق ثم تغيرت حاله تبينا أن هذه العبادة عبادة فاسدة. كما تقول في الصلاة، الصلاة لا بد أن تكون صحيحة من أولها إلى آخرها، فإذا صلى الإنسان ركعة أو ركعتين ثم أحدث بطلت العبادة. وكذلك الصيام لا بد أن يصوم، يمسك على المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فإذا فعل ما يناقض الصيام في أثناء النهار فسدت العبادة. وكذلك الحج، هذه حجتهم. قال: ولا شك أنه لا يسمى في الحال وليا، قالوا من أدلتهم: ولا شك أنه لا يسمى في الحال وليا ولا سعيدا ولا مرضيا عند الله. وكذلك الكافر لا يسمى في الحال عدو الله ولا شقيا، إلا على معنى أنه تجري عليه أحكام الأعداء في الحال لإظهاره من نفسه علامتهم. يعني من حجتهم يقولون إن المؤمن لا يسمى في الحال وليا ولا سعيدا ولا مرضيا عند الله حتى يوافي ربه بهذا الإيمان. في الحال ما يسمى ولي ولا سعيد، لأنه ما ندري ماذا يموت عليه، فإن مات على الإيمان تبينا أنه ولي وأن إيمانه صحيح وأنه سعيد، وإن لم يتعالى الإيمان تبينا فساد إيمانه الذي كان في الحياة. ولهذا قالوا: لا ولا شك أنه لا يسمى في الحال وليا ولا سعيدا ولا مرضيا عند الله. وكذلك الكافر لا يسمى في الحال عدو الله ولا شقيا إلا إذا مات على الكفر، لأنه لا ندري، قد يؤمن فإن مات على الكفر فهو في الحال عدو الله وشقي، وإن كان في حال كفره وإن كان في حال الحياة كافرا ولكن الله علم أنه يموت على الإيمان فإنه لا يكون عدوا لله ولا ولي ولا عدوا لله ولو كان كافرا في الحال باعتبار الموافاة، إلا يقول إلا على معنى أنه تجري عليه أحكام الأعداء في الحال. إذا قيل إن المراد تجري عليه أحكام الأعداء تجري عليه أحكام الكفار فإن تجري عليه أحكام الكفر، كما أن المؤمن تجري عليه أحكام الإيمان ولو ارتد، فكذلك الكافر تجري أحكام الكفار ولو آمن فيما بعد. لماذا؟ قال: لإظهاره من نفسه علامتهم، هذا أظهر من نفسه علامة الإيمان وهذا أظهر من نفسه علامة الكفر. وسيأتي أن المؤلف رحمه الله يناقشه في هذا ويبين هذا باطل، وأن المؤمن ولي لله في الحال، فإذا تغيرت حاله صار عدو لله، وكذلك الكافر في حال الكفر عدو لله، فإذا تغيرت حاله وآمن صار ولي لله. سيبين المؤلف بعد هذا رد عليهم ويذكر الأدلة في هذا.
نعم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. حديثكم عن الإيمان حديث جميل، ونسأل الله العلي القدير أن يثبتنا على الإيمان إلى أن نلقاه ونوافي به ربنا جل وعلا. لو وجهتمون أيضا هنا لأهمية أن يتمسك الإنسان بالإيمان إلى أن يلاقي ربه عليه.
نعم، الواجب على المسلم أن يشكر الله ويرتبط بهذه النعمة حيث وفقه للإيمان، فإن هذه نعمة عظيمة ليس بحول من الإنسان ولا قوة، على الإنسان أن يرتبط بهذه النعمة ويفرح بها ويحافظ على هذه النعمة، يحافظ عليها من مما ينقضها أو يبطلها أو ينقصها، وذلك بتحقيق التوحيد والإيمان وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والفسوق والعصيان، وعليه مع ذلك نظرة إلى الله ويسألها الثبات عليه. ويقول يا مقلب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أولا عليه أن يرتبط بهذه النعمة ويفرح بها ويعلم منة الله عليه وفضله عليه، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مجمع. وثانيا عليه أن يحافظ على نعمة الإيمان والتوحيد بتحقيق التوحيد وتخليصه وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والكبائر، حتى يكون ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فمن حقق التوحيد وخلصه وصفاه ونقاه من شباب الشرك والبدع دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وعليه مع ذلك أن يسأل الله ويتضرع إليه ويسأله الثبات على دينه والاستقامة عليه، ويكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول له: يا رسول الله تكثر من هذا الدعاء، إنك تكثر أن تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فهل تخاف؟ فقال: وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد يقلبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان، وأن يثبت قلوبنا على دينه وطاعته، وأن يتوفنا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قلت: هذا الذي قالوه إنه لا شك فيه هو قول ابن كلاب والأشعري وأصحابه ومن وافقهم من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، وأما أكثر الناس فيقولون: بل هو إذا كان كافرا فهو عدو الله، ثم إذا آمن واتقى صار وليا لله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. وكذلك كان، فإن هؤلاء أهل مكة الذين كانوا يعادون الله ورسوله قبل الفتح آمن أكثرهم وصاروا من أولياء الله ورسوله، وابن كلاب وأتباعه بنوا ذلك على أن الولاية صفة قديمة لذات الله، وهي الإرادة والمحبة والرضا ونحو ذلك، فمعناها إرادة ثابتة بعد الموت، وهذا المعنى تابع لعلم الله، فمن علم أنه يموت مؤمنا لم يزل وليا لله، لأنه لم يزل الله مريدا لإدخاله الجنة، وكذلك العداوة. وأما الجمهور فيقولون: الولاية والعداوة وإن تضمنت محبة الله ورضاه وبغضه وسخطه، فهو سبحانه يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن ويعمل صالحا، وإنما يسخط عليه ويغضب بعد أن يكفر، كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فأخبر أن الأعمال أسخطته. وكذلك قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم، قال المفسرون: أغضبونا. وكذلك قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. وفي الحديث الصحيح الذي في البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فأخبر أنه لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه، ثم قال: فإذا أحببته كنت كذا كنت كذا. وهذا يبين أن حبه لعبده إنما يكون بعد أن يأتي بمحابه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل فيما سبق مذهب الأشاعرة في الإيمان، وأنهم يرون أن الإيمان هو التصديق، فمن صدق فهو مؤمن، ولكن اختلفوا في اشتراط الموافاة، وهو أن يستمر على إيمانه إلى الوفاة أو لا يشترط، وهو اشتراط أن يستمر في إيمانه على الوفاة، على قول الأشاعرة. القول الأول اشتراط الموافاة، وهو أنه لا يسمى مؤمنا حتى يموت على الإيمان، فالإيمان هو ما يوافي به الإنسان ربه. فإن مات على الإيمان فإيمانه صحيح، وإن لم يمت على الإيمان تبين فساد إيمانه وأنه لم يكن مؤمنا، وأن إيمانه في الحياة إيمان فاسد غير معتبر، فلا يسمى مؤمنا لأنه لم يوافي به ربه. والقول الثاني للأشاعرة أنه يسمى مؤمنا ولا يشترط الموافاة، لأن المؤمن يشتق من اسم الإيمان كما أن العالم يشتق من العلم، فكذلك المؤمن يشتق من الإيمان، فهو مصدق في الحال ويعلم من نفسه أنه مصدق فيكون مؤمنا، فإذا تغيرت حاله بعد ذلك فإنه يعتبر في هذه الحالة انتفت عنه هذه الصفة وسلبت منه هذه الصفة وإن كانت معتبرة قبل ذلك. والذين قالوا اشترطوا الموافاة قالوا إن الإيمان عبادة واحدة هو عبادة العمر، فلا بد أن يكون الإيمان مستمر من أول العمر إلى آخره، فإن لم يمت على الإيمان دل على أن على فساد هذه العبادة، كما أن الصلاة اشترط لها الصحة من أولها إلى آخرها، فإذا طرأ عليها فساد في أثنائها فسدت هذه الصلاة، وكذلك الصيام وكذلك الحج. وقالوا إن المؤمن لا يسمى في الحال وليا ولا سعيدا ولا مرضيا عند الله حتى يموت على ذلك، وأما في حال كونه مؤمنا فلا يسمى مرضيا عنه لأنه لا يدرى إلا إذا وافى به ربه، إن وافى به ربه فهو ولي لله، وإن لم يوافى به ربه فلا يكون وليا، فلا يسمى في الحال وليا ولا سعيدا ولا مرضيا. وكذلك الكافر لا يسمى في الحال عدوا ولا شقيا إلا إذا وافى ربه على الكفر والعياذ بالله، إلا إذا مات على الكفر. المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تعقب الأشاعرة في هذا، وهذا القول الأول وهو اشتراط الموافاة قال به ابن كلاب قبل الأشعري وأبو الحسن الأشعري وأصحابه، ووافقهم على ذلك بعض أصحاب الأئمة الأربعة، ولكنه قول باطل. بيّن المؤلف رحمه الله أن الكافر هو عدو لله في حال كفره، فإن آمن بعد ذلك صار وليا لله، وكذلك المؤمن في حال إيمانه ولي لله، فإذا تغيرت حاله وارتد والعياذ بالله صار عدوا لله، أو فسق أو عصى صار فيه بعض، صار عدوا لله من وجه ووليا من وجه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في الرد على هذا القول وهو اشتراط الموافاة في كونه مؤمنا وفي كونه وليا لله، واشتراط الموافاة على الكفر في كونه عدوا لله، قال: قلت هذا الذي قالوه إنه لا شك فيه هو قول ابن كلاب والأشعري وأصحابه ومن وافقهم من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، وأما أكثر الناس يعني فإنهم يخالفونهم فيقولون بل هو إذا كان كافرا فهو عدو الله، إذا كان كافرا فهو عدو لله، ثم إذا آمن واتقى صار وليا لله، يعني تغيرت حاله لأنه في حال كفره يكون عدو لله، ثم إذا آمن واتقى صار وليا لله، يعني وكذلك العكس، فالمؤمن في حال إيمانه ولي لله، فإذا ارتد والعياذ بالله أو فسق صار عدوا لله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بل هو إذا كان كافرا فهو عدو الله، ثم إذا آمن واتقى صار وليا لله. ثم استدل المؤلف بالنصوص فقال: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى قوله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عادتهم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. قال المؤلف: وكذلك كان، فإن هؤلاء أهل مكة الذين كانوا يعادون الله ورسوله قبل فتح مكة آمن أكثرهم وصاروا من أولياء الله ورسوله، وقبل ذلك كانوا أعداء لله، لما كانوا يعبدون الأصنام ويحاربون الله ورسوله كانوا من أعداء الله، ولما من الله عليهم بالإسلام والإيمان تغيرت حالهم وصاروا من أولياء الله. قال المؤلف: وابن كلاب وأتباعه بنوا ذلك على أن الولاية صفة قديمة لذات الله، وهي الإرادة والمحبة والرضا ونحو ذلك، فمعناها إرادة ثابتة بعد الموت، وهذا المعنى تابع لعلم الله، فمن علم أنه يموت مؤمنا لم يزل وليا لله، لأنه لم يزل الله مريدا لإدخاله الجنة وكذلك العداوة. يعني يبين المؤلف رحمه الله شبهة ابن كلاب وأتباعه الذين قالوا إنه لا يكون وليا لله إلا إذا مات على الإيمان، ولا يكون عدوا لله إلا إذا مات على الكفر، شبهتهم أن الإرادة والمحبة والرضا معناها إرادة ثابتة بعد الموت، الولاية شبهتهم أن الولاية صفة قديمة لذات الله، قال صفة قديمة لذات الله، لا يرون أن لأنهم لا يثبتون الصفات الفعلية، مذهب الكلاب والأشعري يوفون الصفات الفعلية مثل المحبة والغضب والرضا والولاية والعداوة، يقولون لو كان الله متصفا بها لصار محل للحوادث، ففرارا من ذلك قالوا إن الولاية صفة قديمة لا تنفك عن الباري، ولا يمكن أن يكون الشخص وليا لله في وقت وفي وقت آخر يكون عدوا لله، لئلا يكون الرب محل الحوادث بزعمهم. ولهذا قال المؤلف بنوا ذلك على أن الولاية صفة قديمة لذات الله، وهي الإرادة والمحبة والرضا ونحو ذلك، فمعناها إرادة ثابتة بعد الموت، وهذا المعنى تابع لعلم الله، فمن علم أنه يموت مؤمنا لم يزل وليا لله، لأنه لم يزل الله مريدا لإدخاله الجنة، وكذلك العداوة. يعني فمن علم الله أنه يموت كافرا فإنه لم يزل عدوا لله لإرادة الله إدخاله النار. قال المؤلف رحمه الله وأما الجمهور فيقولون الولاية والعداوة وإن تضمنت محبة الله ورضاه وبغضه وسخطه فهو سبحانه يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن ويعمل صالحا، وإنما يسخط عليه ويغضب بعد أن يكفر. يعني المؤلف رحمه الله يبين أن مذهب الجمهور أن الولاية والعداوة وإن كانت تتضمن وإن تضمنت الولاية المحبة والرضا وإن تضمنت العداوة والبغض والسخط إلا أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن، فإذا آمن أحبه الله ورضي عنه، إذا آمن وعمل صالحا أحبه الله ورضي عنه، فإذا تغيرت حاله وكفر أو فسق فإن الله يسخط عليه ويغضب عليه، إذا تغيرت حاله وكفر فإن الله يسخط عليه ويغضب عليه بعد أن يكفر. ثم استدل المؤلف رحمه الله بالآية فقال كما قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وجه الدلالة يقول المؤلف فأخبر أن الأعمال أسخطته، ذلك بأنه تبع ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فالأعمال هي التي أسخطت. وكذلك قال فلما آسفونا انتقمنا منهم، قال المفسرون أغضبونا، يعني إلا الانتقام جاء بعد إغضابهم لله، فدل على أن الله غضب عليهم بعد أن أسخطوا. وكذلك قال تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، وجه الدلالة أن الله تعالى يرضى بعد الشكر. وثم استدل بالحديث القدسي حديث أبي هريرة اللي هو من كلام الله لفظا ومعنى الذي رواه البخاري، قال وفي الحديث الصحيح الذي في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. هناك في خلاف في بعض الألفاظ موجود في البخاري فبارزني المحارب فقد أذته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه في البخاري، قل وبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي، هذه ليست موجودة في الصحيح. وكذلك قوله في قبض نفسي عبد المؤمن هذه ليست في البخاري. على كل حال هذا الحديث هذا قدسي، هذا حديث قدسي من كلام الله لفظا ومعنى، والمؤلف بيّن وجه الاستدلال قال فأخبر أنه لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه، ثم قال فإذا أحببته كنت كذا كنت كذا، قال وهذا يبين أن حبه لعبده إنما يكون بعد أن يأتي بالمحبة، وهذا واضح في الرد على الأشاعرة الذين يقولون إنه لا يمكن أن يكون وليا لله إلا إذا استمر ومات على ذلك، ولا يمكن أن يكون عدو لله إلا إذا مات على الكفر. فأخبر الرب سبحانه وتعالى كما روى عنه نبيه أخبر أنه لا يزال أن العبد لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه، ثم قال فإذا أحببته كنت كذا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وهذا يبين أن حبه لعبده إنما يكون بعد أن يأتي بمحبة، بعد أن يأتي بمحبة أحبه الله، وقبل ذلك ليس محبوبا لله. فهذا يدل على أنه إذا أتى بما أوجب الله عليه ثم أتى بالنوافل كان محبوبا أتى بمحبة، هذا يدل على أنه إنه كان قبل ذلك، قبل أن يؤمن كان عدوا لله، وبعد أن يؤمن صار أحب الله، صار حبيبا لله، محبوبا لله. نعم.
والقرآن قد دل على مثل ذلك، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فقوله يحببكم جواب الأمر في قوله فاتبعوني، وهو بمنزلة الجزاء مع الشرط، ولهذا جزم، وهذا ثواب عملهم وهو اتباع الرسول، فأثابهم على ذلك بأن أحبهم. وجزاء الشرط وثواب العمل ومسبب السبب
ومسبب السبب
لا يكون إلا بعده لا قبله. وهذا كقوله تعالى ادعوني أستجب لكم، وقوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، وقوله تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومثل هذا كثير. وكذلك قوله فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، وقوله لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وكانوا قد سألوه لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه، وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فهذا يدل على أن حبه ومقته جزاء لعملهم، وأنه يحبهم إذا اتقوا وقاتلوا، ولهذا رغبهم في العمل بذلك كما يرغبهم بسائر ما يعدهم به. وجزاء العمل بعد العمل، وكذلك قوله إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، فإنه سبحانه يمقتهم إذ يدعون إلى الإيمان فيكفرون. ومثل هذا قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، فقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك بيّن أنه رضي عنهم هذا الوقت، فإن حرف إذ ظرف لما مضى من الزمان، فعلم أنه ذاك الوقت رضي عنهم بسبب ذلك العمل وأثابهم عليه. والمسبب لا يكون قبل سببه، والموقت بوقت لا يكون قبل وقته. وإذا كان راضيا عنهم من جهة فهذا الرضا الخاص الحاصل بالبيعة لم يكن إلا حينئذ، كما ثبت في الصحيح أنه يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم، فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطينا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك، فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا يدل على أنه في ذلك الوقت حصل لهم هذا الرضوان الذي لا يتعقبه سخط أبدا، ودل على أن غيره من الرضوان قد يتعقبه سخط. وفي الصحيحين في حديث الشفاعة يقول كل من الرسل إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله.
نعم. المؤلف رحمه الله يقول إن القرآن قد دل على مثل ما دل عليه الحديث، فإن الحديث والقدسي هو حديث أبي هريرة السابق أخبر فيه الرب سبحانه أنه لا يزال يتقرب العبد إليه بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، المعنى أنه يسدد في جوارحه، فلا يسمع بأذنه إلا ما يرضي الله، ولا ينظر ببصره إلا ما يرضي الله، ولا يفعل بيده إلا ما يرضي الله، ولا يمشي برجله إلا ما يرضي الله. فبين أن حبه لعبده إنما يكون بعد أن يأتي بمحبة. وهذا فيه الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن الرضا لا إن الإرادة والمحبة ونحو ذلك إنها صفات ثابتة، وأن الولاية صفة قديمة، ويفسرون الإرادة والمحبة والرضا بإرادة الثواب بعد الموت. يقول المؤلف رحمه الله والقرآن قد دل على مثل ذلك، يعني دل على أن الرب سبحانه وتعالى يرضى عن العبد ويحب العبد بعد أن يفعل الطاعات، ويغضب ويسخط على العبد بعد أن يفعل المعاصي لا قبل ذلك. فقال والقرآن قد دل على مثل ذلك، قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ووجه الدلالة قال المؤلف فقوله يحببكم جواب الأمر في قول اتبعوني، وهو بمنزلة الجزاء مع الشرط، ولهذا جزم عليه، قال يحببكم مجزوم في جواب الأمر، اتبعوني يحببكم. مثل قولك تأمل تجد، اذهب تجد، فيكون الثاني مجزوم لأنه جواب الأمر. هنا يحببكم جواب الأمر جزم، فهو جواب الأمر في قول اتبعوني، فيكون بمنزلة الجزاء مع الشرط. يقول المؤلف وهذا ثواب عملهم وهو اتباع الرسول، فأثابهم على ذلك بأن أحبهم، يعني أن المحبة كانت بعد الاتباع، وقبل الاتباع ليست لهم هذه المحبة. قال المؤلف وجزاء الشرط وثواب العمل ومسبب السبب لا يكون إلا بعده ولا قبله. فإذا كانت المحبة هي ثواب للاتباع وهي جزاء على ذلك وهي مسببة، والسبب هو الاتباع، فإن المحبة لا تكون إلا بعد الاتباع، محبة لا تكون إلا بعد الاتباع، بعد الاتباع لأنها هي ثواب العمل ولأنها هي مسبب السبب، فلا تكون إلا بعده ولا تكون قبله. وهذا في الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن الكافر إذا علم الله أنه متعلم فإنه ليكون محبوبا لله في حال كفره، والمؤمن إذا علم الله أنه متعلم الكفر لم يزل عدوا لله. هذا باطل، المؤمن في حال إيمانه محبوب لله، والكافر في حال كفره الله تعالى يبغضه ويسخط عليه. قال المؤلف رحمه الله وهذا كقوله ادعوني أستجب لكم، وقوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، يعني أن الاستجابة تكون بعد الدعاء، لأنه في جواب الأمر ادعوني أستجب لكم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ويجركم من عذاب أليم. فالمغفرة والإجارة من العذاب الأليم تكون بعد إجابة داعي الله. وأيضا وقوله تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فإصلاح العمل ومغفرة الذنوب جزاء على تقوى الله والقول السديد. قال المؤلف ومثل هذا كثير، وكذلك قوله فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، وقوله لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالله تعالى يحب المتقين، يعني بعد اتصافهم بالتقوى فالله تعالى يحبهم. وكذلك إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، فالمحبة تكون بعد قتالهم كونهم صفا. قال وكانوا قد سألوا لو علمنا أي العمل يحب إلى الله لعملناه. فبين لهم أن بينه الله العمل الذي يحبه، قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانوا بالمرصاد، فعملوا فأحبهم الله. وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. والمقت هو أشد البغض، المقت أشد البغض، فالله تعالى يمقتهم حينما كفروا بعد أن دعوا إلى الإيمان، فالمقت أبغضه وهو أشد البغض أبغضهم الله بعد الكفر لا قبل ذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فهذا يدل على أن حبه ومقته جزاء لعملهم، فلما عملوا بما يرضي الله فأحبهم الله، ولما عملوا بما يسخط الله أبغضهم الله. قال فهذا يدل على أن حبه ومقته جزاء لعملهم، وأنه يحبهم إذا اتقوا وقاتلوا، ولهذا رغبهم في العمل بذلك، يعني رغبهم الله بما يكون سببا في محبته، كما يرغبهم بسائر ما يعدهم به، وجزاء العمل بعد العمل. وكذلك قوله إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، فإنه سبحانه يمقتهم إذ يدعون إلى الإيمان فيكفرون، يعني مقتهم بعد كفرهم حينما دعوا إلى الإيمان لا قبل ذلك. قال ومثل هذا قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال المؤلف رحمه الله فقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يبين أنه رضي عنهم هذا الوقت، فالرضا يكون بعد مبايعتهم تحت الشجرة. ودليل ذلك قال فإن حرف إذ ظرف لما مضى من الزمان، فعلم أنه ذاك الوقت رضي عنهم بسبب ذلك العمل، يعني لقد رضى الله عنه إذ يبايعونك، إذ مضى، يعني الرضا من الله كان بعد المبايعة، بعد المبايعة رضي عنهم بسبب ذلك العمل وأثابهم عليه. فالرضا مسبب والعمل سبب والبيعة سبب. قال المؤلف والمسبب لا يكون قبل سببه، والمؤقت بوقت لا يكون قبل وقته. فالرضا مسبب والعمل البيعة سبب، وهو والرضا مؤقت بالبيعة، فالمسبب لا يكون قبل سببه والمؤقت بوقت لا يكون قبل وقته. وهذا يبين بطلان ما قرره الأشاعرة من أن الرضا والبغض والمحبة والعداوة لا يكون إلا بعد موافاة الله على ذلك. نعم.
وإذا كان راضيا عنهم من جهة فهذا الرضا الخاص الحاصل بالبيعة لم يكن إلا حينئذ، كما ثبت في الصحيح أنه يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطينا ما لم تعطِ أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك؟ فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا يدل على أنه في ذلك الوقت حصل لهم هذا الرضوان الذي لا يتعقبه سخط أبدا، ودل على أن غيره من الرضوان قد يتعقبه سخط. وفي الصحيحين في حديث الشفاعة يقول كل من الرسل إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه يطلبها فلم يجدها، فاضطجع ينتظر الموت فلما استيقظ إذا دابته عليها طعامه وشرابه. وفي رواية كيف تجدون فرحه بها؟ قالوا عظيما يا رسول الله. قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. وكذلك ضحكه إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، وضحكه إلى الذي يدخل الجنة آخر الناس ويقول أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ فيقول لا ولكني على ما أشاء قادر. وكل هذا في الصحيح. وفي دعاء القنوت تولني فيمن توليت، والقديم لا يتصور طلبه، وقد قال تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وقال والله ولي المتقين. فهذا التولي لهم جزاء صلاحهم وتقواهم ومسبب عنه، فلا يكون متقدما عليه، وإن كان إنما صاروا صالحين ومتقين بمشيئته وقدرته وفضله وإحسانه، لكن تعلق بكونهم متقين وصالحين، فدل على أن هذا التولي هو بعد ذلك مثل كونه مع المتقين والصالحين بنصره وتأييده، ليس ذلك قبل كونهم متقين وصالحين. وهكذا الرحمة، قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال الترمذي حديث صحيح. وكذلك قوله وإن تشكروا يرضه لكم، علق الرضا به تعليق الجزاء بالشرط والمسبب بالسبب، والجزاء إنما يكون بعد الشرط. وكذلك قوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، يدل على أنه يشاء ذلك فيما بعد. وكذلك قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، فدل على أنه إذا أراد كونه قال له كن فيكون. وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، فبين فيه أنه سيرى ذلك في المستقبل إذا عملوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين فيما سبق مذهب الأشاعرة والكلابية في مسمى الإيمان، وأن مسمى الإيمان عندهم هو التصديق، واختلفوا في اشتراط الموافاة، فذهب الأكثرون من الأشاعرة إلى أنه يشترط في صحة الإيمان وتسمية كونه مؤمنا أن يموت على الإيمان وهو ما يوفي به ربه، وعلى ذلك فلا يسمى مؤمنا في حال الحياة حتى يموت على ذلك، ولذلك لا يستثنون فيقولون أنا مؤمن إن شاء الله، فالاستثناء راجع إلى أنه لا يدري ماذا يختم عليه، وعلى ذلك فلا يسمى الإنسان وليا لله إذا في حال الحياة حتى يعلم أنه مات على الإيمان، فإذا عاش في حياته مؤمنا ثم مات على الكفر فإنه في حال إيمانه يكون عدوا لله عندهم، لأن العبرة بالموافاة. وكذلك الكافر الذي يموت على وكذلك الكافر الذي يعيش في حياته كافرا ثم يموت على الإيمان فإنهم يقولون لم يزل وليا لله حتى ولو كان كافرا، لأن العبرة بالموافاة. وشيخ الإسلام رحمه الله يرد عليه ويبين بطلان هذا القول، وهو اشتراط الموافاة على الإيمان، وكذلك أيضا تسميته مؤمنا ووليا لله ومرضيا عنه، إنما هذا باعتبار الإيمان، فمن كان مؤمنا فإنه يكون وليا لله ومرضيا عنه، فإذا تغيرت حاله بعد ذلك وارتد والعياذ بالله فإن الله يسخط عليه ويكون عدو لله، وكذلك العكس، فالكافر في حال كفره عدو لله ويبغضه الله، وإذا من الله عليه بالإسلام والإيمان فإنه يكون وليا لله ومؤمنا. والمؤلف رحمه الله سرد الأدلة الكثيرة التي تبين أن الرضا يكون بعد الإيمان، وكذلك الولاية تكون بعد الإيمان، والعداوة والبغض تكون بعد الكفر، يعني في حال كفره فهو عدو لله، وفي حال إيمانه فهو ولي لله، ثم إذا تغيرت حال كل واحد منهما فإنه بعد ذلك فإنه يسلب هذه الصفة، فلا يكون وليا لله الكافر إذا المؤمن إذا ارتد لا يكون وليا لله بعد ردته، والكافر لا يكون عدوا لله بعد إيمانه. ومن الأدلة التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى قول الله تعالى في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. بين المؤلف رحمه الله أنه رضي عنهم هذا الوقت بعد البيعة، فقال فإن حرف إذ ظرف لما مضى من الزمان، فعلم أنه ذلك الوقت رضي عنهم بسبب هذا العمل. قال المؤلف رحمه الله: وإذا كان رضيا عنهم من جهة فهذا الرضا الخاص الحاصل بالبيعة لم يكن إلا حينئذ، يعني الرضا الخاص إنما حصل بعد البيعة. قال: كما ثبت في الصحيح أنه يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أعطينا ما لم تعطي أحدا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فقال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. والحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما. ووجه الدلالة بيّنه المؤلف قال رحمه الله: وهذا يدل على أنه في ذلك الوقت حصل لهم الرضوان الذي لا يتعقبه سخط أبدا، يعني في حال كلام الله مع أهل الجنة وقوله: أحل عليكم رضواني، في هذا الوقت أحله عليه. قال المؤلف رحمه الله: ودل على أن غيره من الرضوان قد يتعقبه السخط، فهذا الرضوان الذي أحله على الجنة لا يتعقبه سخط، وهو بمفهومه يدل على أن غيره من الرضوان قد يتعقبه سخط، فالمؤمن في حال الدنيا يرضى الله عنه، فإذا ارتد والعياذ بالله أو فسق سخط الله عليه. قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيحين في حديث الشفاعة يقول كل من الرسل: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذا حديث الشفاعة المعروف إذا رواه الشيخان وغيرهما، وأن حينما يأتي الناس أولو العزم يأتون آدم يطلبون منه الشفاعة حتى عند الله حتى يريحهم من هذا الموقف، ثم يعتذر ثم يأتون نوحا ثم يعتذر ثم يأتون إبراهيم ثم يعتذر ثم يأتون موسى ثم إبراهيم ثم يعتذر ثم يأتون موسى ثم يعتذر ثم يأتون عيسى ثم يعتذر ثم يأتون نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وكل واحد من الأنبياء يقول يعتذر ويقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وفيه إثبات الغضب لله عز وجل والرضا والرد على من أنكره. صفة الغضب من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. ووجه الدلالة أنه قال أن كل واحد الذي قال إن ربي غضب اليوم غضبا قال اليوم، إذن فالغضب إنما كان ذلك اليوم في يوم القيامة لا قبله. وهذا يدل على اتصاف الله بالصفات الفعلية، وأن الله يغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء، خلاف الأشاعرة والكلابية. وفيه الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن الغضب والرضا من الصفات التي يعني ليست من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، وإنما هي تابعة لعلم الله، وهذا باطل. فإن الحديث صريح في أن الغضب قال إن ربي غضب اليوم غضبا، وفي أن الغضب يتفاوت، فقولوا اليوم فيها هذا هو موضع الرد على الأشاعرة. قال وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير وجه أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه يطلبها فلم يجدها، فاضطجع ينتظر الموت، فلما استيقظ إذا دابته عليها طعامه وشرابه. وفي رواية كيف تجدون فرحه بها، قالوا عظيما يا رسول الله، قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. والحديث معروف رواه البخاري والشيخان وغيرهما. ووجه الدلالة قال أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته، في وصف الله تعالى بالفرح كما يليق بجلاله وعظمته، وأن الفرح يكون بعد التوبة لا قبلها. وهذا في الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن الصفات الفعلية يمكنون الصفات الفعلية، وأنهم يقول لا يمكن أن يفرح بعد التوبة، وإنما يكون الفرح مستمر من الصفات الثابتة تابع للعلم. قال المؤلف رحمه الله وكذلك ضحكه إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. وهذا رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. وكذلك الحديث الآخر قال وضحكه إلى الذي يدخل الجنة آخر الناس ويقول أتسخر بي وأنت رب العالمين، فيقول لا ولكني على ما أشاء قادر. هو حديث طويل أخرجه البخاري والمسلم في كتاب الإيمان. وفيه أن هذا الرجل هو آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا، وفيه أنه إذا أقبل على باب الجنة خيل إليه أنها ملأة، فيقول الله له ادخل الجنة، فيقول يا ربي ملأة ليس لي مكان. وفيه أنه قال يا ربي تسخر بي وأنت رب العالمين، فيقول لا ولكني على ما أشاء قادر. وفيه أن الله تعالى يقول ما ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا، قال بلى يا رب، فيقول لك ذلك ومثله 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 خمس مرات، ثم يقول لك ذلك وعشرة أمثاله. ووجه الدلالة أن ضحك الرب سبحانه وتعالى إنما كان بعد حصول الواقعة من الرجلين، بعد قتل أحدهما واستشهاده ثم إيمان الآخر. وكذلك ضحك الله إلى هذا الرجل بعد خروجه من النار، وبعد كلام الله عز وجل معه حصل الضحك، فدل على أن الضحك بعد ذلك لا قبل ذلك. ففيه الرد على الأشاعرة الذين يقولون لا يمكن أن يكون الضحك بعد ذلك، ولا يمكن أن يكون الولاية، لا يمكن أن تكون الضحك متأخر قبل ذلك، لأن هذا الرجل يعني الذي يدخل الرجل الذي قتل الذي كان كافرا، قالوا هذا نعم لم يزل وليا لله في حال كفره، والنبي بين أنه إنما يضحك منه بعد إسلامه بعد إيمانه. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي دعاء القنوت تولني في من توليت، هذا في دعاء القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم العلي أن يقول كلمات في القنوت اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن أن يقول وتولني فيمن توليت، دعاء لله، هذا دعاء يدعو ربه بأن قال تولني فيمن توليت، يعني تولني في المستقبل، تولني في المستقبل. قال والقديم لا يتصور طلبه، لو كان التولي قديم كما يقول الأشاعرة كيف يطلب القديم، لو كان التولي قديما كما يقول الأشاعرة كيف يطلب القديم؟ لا يتصور طلب القديم، إنما الذي يطلب هو الذي يكون في المستقبل، لا يطلب شيء مضى. وهم الأشاعرة يقولون لم يزل الله متوليه، لم يزل الله متوليه، يعني المؤمن لم يزل الله متوليه الذي يموت على الإيمان. فالمؤلف يبين يقول لو كان التولي قديما فلا حاجة إلى الدعاء، لا حاجة إلى طلب شيء مضى، طلب شيء حاصل، وإنما التولي يكون في المستقبل، والقديم لا يتصور طلبه. قال المؤلف وقد قال الله تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وقال والله ولي المتقين. قال المؤلف رحمه الله فهذا التولي لهم جزاء صلاحهم وتقواهم ومسبب العدل، فالله تعالى وليهم بعد أن كانوا صالحين جازاهم على ذلك، فالتولي جزاء ومسبب، والجزاء لا يكون إلا بعد الشر، والمسبب لا يكون إلا بعد السبب، فالتولي إنما كان بعد تقواهم ومسبب العدل، فلا يكون متقدما عليه. ولهذا وهذا واضح في الرد على الأشاعرة الذي يقول لم يزل الرب متولي المؤمن. قال المؤلف هذا التولي لهم جزاء صلاحهم وتقواهم مسبب عنه، فلا يكون متقدما عليه، وإن كان إنما صاروا صالحين ومتقين بمشيئته وقدرته وفضله وإحسانه، لكن تعلق بكونهم متقين وصالحين، يعني لا شك أنهم ما صاروا صالحين ومتقين بفضله تعالى وإحسانه وتقديره ومشيئته، إلا أن التولي إنما هو متعلق بكونهم متقين، لما كانوا متقين وصالحين بعد أن وفقهم الله للتقوى والصلاح تولاهم الله. قال المؤلف رحمه الله فدل على أن هذا التولي هو بعد ذلك، يعني بعد التقوى والصلاح لا قبله. والأشاعرة يقولون المتقي والصالح لم يزل له متوليه منذ إيمانه إلى ما لا نهاية، وهذا باطل. لو كان لم يزل متوليه لم يكن هناك حاجة للدعاء، ولما كان الولاية مسببة عن التقوى وجزاء له. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فدل على أن هذا التولي هو بعد ذلك، مثل كونه مع المتقين والصالحين بنصره وتأييده، يعني معهم في حال تقواهم وفي حال صلاحهم لا قبل ذلك. ولهذا قال المؤلف وهو فدل على هذا التولي هو بعد ذلك، مثل كونه مع المتقين والصالحين بنصره وتأييده، ليس ذلك قبل كونهم متقين وصالحين. قال وهكذا الرحمة، قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا ما في الأرض يرحمكم ما في السماء. وهذا الحديث رواه الترمذي في كتاب البر والحاكم في المستدرك، هو حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا ما في الأرض يرحمكم ما في السماء. ووجه الدلالة أن الرحمة تكون بعد رحمته الخلق جزاء لهم، فمن رحم الخلق رحمه الله، فالجزاء من جنس العمل، الراحمون يرحمهم الرحمن، فجعل رحمته سبحانه جزاء لهم على رحمتهم الناس ومسبب عنه، فدل على أنه قبل أن يرحموا الناس لم تكن لهم الرحمة. وهذا واضح في الرد على الأشاعرة الذين يرون أن الرب لم يزل يرحمهم. ولهذا قال ومثله قوله تعالى، قال المؤلف وكذلك قوله وإن تشكروا يرضه لكم، علق الرضا به تعليق الجزاء بالشرط والمسبب بالسبب، والجزاء إنما يكون بعد الشرط، وإن تشكروا يرضه لكم، إذن الرضا بعد الشكر لا قبله، فمن شكر الله فإذا شكر الله رضي عنه. والأشاعرة يقولون لم يزل الشاكر مرضيا عنه، لم يزل يعني قبل يعني لم يزل مرضيا عنه، ما دام أنه مؤمن فهو لم يزل مرضيا عنه. المؤلف رحمه الله قال إنما الرضا لم يكن إلا بعد الشكر، لأنه علق الجزاء، علق الرضا بالشكر تعليق الجزاء بالشرط وتعليق المسبب بالسبب، والجزاء إنما يكون بعد الشرط. وكذلك قوله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، قال يدل على أنه يشاء بعد ذلك فيما بعد، يعني قوله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، يعني دخولهم إنما كان بعد مشيئة الله لا قبله. والأشاعرة يقولون لم يزالوا كذلك. قال وكذلك قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال المؤلف فإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، فدل على أنه إذا أراد كونه قال له كن فيكون، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فقول الله بعد الإرادة لا قبلها، فرتب القول على الإرادة ترتب الجزاء على الشرط. ولهذا قال فإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، فدل على أنه إذا أراد كونه قال له كن فيكون. وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، فبين أنه سيرى ذلك في المستقبل إذا عملوا، إذا عملوا سيراه الله لا قبله، فدل على أن فسير الله عملكم مرتب على العمل ترتيب الشرط الجزاء على الشرط كلها. وهذا الأدلة واضحة في الرد على الأشاعرة الذين يقولون لم يزل المؤمن مرضيا عنه ومحبوبا لله ولو يعني ولو كان في حال إذا كان يموت على الإيمان ولو كان في حال كفره ولو كان في حال الحياة كافرا فإنه مرضي عنه. والمؤمن الذي تتغير حاله ويرتد والعياذ بالله لم يزل عدوا لله ولو كان في وقت إيمانه. هذا من أبطل الباطل. وهذه النصوص الكثيرة كلها واضحة في الرد عليهم وبطلان ما قرروه. نعم.
والمأخذ الثاني في الاستثناء أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك المحرمات كلها، فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله. وهذا من تزكية الإنسان لنفسه وشهادته لنفسه بما لا يعلم. ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال، ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة، فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال. وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
المؤلف رحمه الله بينا المأخذ الثاني الاستثناء. سبق أن المؤلف رحمه الله بين أن الذين يستثنون في الإيمان فيقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله لهم مأخذان. المأخذ الأول مأخذ أهل البدع الأشاعرة والكلابية، فيقولون إن الاستثناء راجع إلى الموافاة، لأن الإنسان لا يدري ماذا يختم له، ماذا يختم عليه عمله وماذا يموت عليه وماذا يوفي بربه، فلهذا يستثني يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يدري هل يموت على الإيمان أم لا، لأن الإيمان المعتبر عندهم هو الموافاة. هذا ما أخذ أهل البدع. والمأخذ الثاني ما أخذ أهل السنة، جماهير أهل السنة، وهو أن الاستثناء ليس راجعا إلى الموافاة كما يقول كلاب والأشعرية، وإنما هو راجع إلى الإيمان المطلق، راجع إلى أن الإيمان المطلق يتضمن فعل الأوامر وترك النواهي. فالإيمان المطلق إذا أطلق يتضمن فعل ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه، والواجبات متعددة والمحرمات متعددة، والإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه، فلهذا يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. هذا ما أخذ أهل السنة، ما أخذ أهل الحق، خلافا لأهل البدع الذين ما أخذهم أن الاستثناء راجع إلى الموافاة، وأن الإنسان لا يدري ماذا يختم له من العمل وماذا يوفي به ربه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والمأخذ الثاني في الاستثناء أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك المحرمات كلها. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله. وهذا من تزكية الإنسان لنفسه وشهادته لنفسه بما لا يعلم. هذا لا يزكي الإنسان نفسه، الإنسان يزري على نفسه ولا يجزم بأنه ما أدى عليه الواجبات يلحقها النقص والخلل، والمحرمات قد يفعل الإنسان شيئا من المحرمات والمكروهات، فالإنسان محل الخطأ، كل من آدم الخطأ وخير الخطائين التوابون. قد يغلب عليه الهوى، قد يفعل شيئا بسبب ظلم النفس. فالمقصود أن ما أخذ أهل الحق هو هذا، أهل السنة والجماعة ما أخذهم في الاستثناء، يعني وجه كونهم يستثنون أنا مؤمن إن شاء الله، أن هذا راجع إلى أن الإيمان المطلق يتضمن فعل الواجبات وترك المحرمات، والإنسان لا يجزم بأنه أدى ما عليه، فلهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. أما أهل البدع فإنهم يستثنون يقولون لأن الإيمان المعتبر عند الله هو ما يوفي به الإنسان ربه، ولا يدري الإنسان ماذا يوفي به ربه، فلهذا نستثني. أما الإيمان عنده والإيمان عنده هو التصديق، تصديق شيء واحد ليس متعددا، يعلم الإنسان من نفسه أنه مصدق لكن لا يدري ماذا يوفي بربه، فلهذا يستثني. وفرق بين المأخذين. يقول المؤلف رحمه الله ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بما لا يعلم، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال، ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة. يعني يقول المؤلف رحمه الله لو كانت الشهادة صحيحة حينما يقول الإنسان أنا مؤمن، لو كان الشهادة الصحيحة حينما يقول أنا مؤمن بإطلاق ولا يستثني، لكان ينبغي لها أن يشهد لنفسه بشيء لا يعلمه، ولكان ينبغي لها أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. قال المؤلف ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة، يعني لا أحد يشهد لنفسه بالجنة، لأن هذا مغيب هو عند الله عز وجل، ولا يشهد لأحد بالجنة إلا من شهدت له النصوص كالعشرة المبشرين بالجنة والحسن والحسين وبلال وابن عمر وعبد الله بن سلام وجماعة وثابت بن قيس وشماس وغيره ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. لو كان الإنسان يشهد نفسه بالجنة لم يكن هناك فائدة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بخصوصه، لصار كل مؤمن يشهد نفسه بالجنة، وهذا باطل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة، فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال. قال المؤلف رحمه الله وهذا ما أخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، يعني ما أخذهم أن الإيمان المطلق يتضمن فعل الأوامر وترك النواهي، والإنسان لا يزم بأنه يدم عليه ولا يزكي نفسه ولا يشهد نفسه بالجنة، فلهذا يستثني. قال وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر، يعني قد يجوزون ترك الاستثناء بمعنى آخر، يعني إذا نظر إلى أصل الإيمان وأراد أصل الإيمان فإنه لا يستثني، الإنسان لا يشك في أصل الإيمان. وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة فلا يستثني. وكذلك إذا أراد وإذا أراد التبرك بذكر اسم الله، أو أراد أن الإيمان المطلق أن الاستثناء رجع إلى الإيمان المطلق، وأن الإيمان المطلق هو الذي يتضمن فعل الأوامر وترك النواهي، يستثني في هذه الحالة، ويستثني إذا التبرك بذكر اسم الله، وإذا أراد كذلك عدم علمه بالعاقبة يستثني. أما إذا أراد أصل الإيمان فلا يستثني، لأنه لا يشك في أصل الإيمان. ولهذا قال المؤلف وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر، وهما إذا أراد أصل الإيمان. نعم.
قال الخلال في كتاب السنة حدثنا سليمان بن الأشعث يعني أبا داود السجستاني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال له رجل قيل لي أمؤمن أنت؟ قلت نعم. هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد وقال هذا كلام الإرجاء، قال الله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، قال الله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، من هؤلاء؟ ثم قال أحمد أليس الإيمان قولا وعملا؟ قال له الرجل بلى. قال فجئنا بالقول؟ قال نعم. قال فجئنا بالعمل؟ قال لا. قال فكيف تعيب أن يقول إن شاء الله ويستثني؟ قال أبو داود أخبرني أحمد بن أبي سريج أن أحمد بن حنبل كتب إليه في هذه المسألة أن الإيمان قول وعمل، فجئنا بالقول ولم نجيء بالعمل، فنحن نستثني في العمل. وذكر الخلال هذا الجواب من رواية الفضل بن زياد، وقال زاد الفضل سمعت أبا عبد الله يقول كان سليمان بن حرب يحمل هذا على التقبل، يقول نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا. قلت والقبول متعلق بفعله كما أمر، فكل من اتقى الله في عمله ففعله كما أمر فقد تقبل منه، لكن هو لا يجزم بالقبول لعدم جزمه بكمال الفعل، كما قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال لا يا بنت الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بين فيما سبق ما أخذ الاستثناء في الإيمان، وهو قول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، وأن المستثنين في الإيمان لهم ما أخذ المأخذ الأول ما أخذه البدع من الكلابية والأشاعرة، يقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله، فالاستثناء راجع إلى الموافاة، وهو موافاة الإنسان ربه، فهو يستثني لأنه لا يدري ماذا يوفي به ربه، هل يوفي بربه على الإيمان، وماذا يختم له من العمل. والمأخذ الثاني مأخذ أهل الحق السنة والجماعة، فإنهم يستثنون لأن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به كله وترك المحرمات كلها، والإنسان لا يجزم بأنه أدى ما عليه بل يزري على نفسه، فلهذا يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. ثم سرد المؤلف رحمه الله الأدلة التي تدل لمذهب أهل الحق لمذهب السنة والجماعة التي تدل على أن الاستثناء في الإيمان راجع إلى العمل، وأن الأعمال لا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه، والإنسان يزري على نفسه والعمل يلحقه النقص، فلهذا يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. فقال المؤلف رحمه الله: قال الخلال في كتاب السنة: حدثنا سليمان بن الأشعث يعني أبا داود السجستاني، هذا أبو داود هو صاحب السنن، هو تلميذ الإمام أحمد رحمه الله، قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال له رجل: قيل لي أمؤمن أنت؟ قلت نعم، هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ يعني هذا الرجل يسأل الإمام أحمد، يقول له: قيل لي، يعني قال له شخص: أمؤمن أنت؟ فقلت نعم، هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب الإمام أحمد رحمه الله وغضب وقال: هذا كلام الإرجاء، المرجع هم الذي يقول أنا مؤمن ولا يستثني، لأن المرجع يرون أن الإيمان هو التصديق وهو يعلم من نفسه أنه صدق، فلهذا لا يستثني. أما أهل السنة والجماعة فيقول الإيمان مسمى الإيمان التصديق والعمل والقول، ولا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه من الأعمال.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.